ورسله ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له عباد وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. فما زلنا مع كتاب الايمان والنذور وما زلنا نتكلم في كتاب الايمان. وقبل ان نبدا كتاب الايمان هناك نصيحه. كما ورد في الحديث الصحيح هناك فنكمل في كتاب الايمان والنذور ان شاء الله. في المره السابقه كنا وقفنا عند الباب وباب ما يكون من الايمان يصلح لها التكفير اي ان تكفر وما لا يمكن تكفيرها. الغرض من الباب ده ان اهل العلم بيقولوا ان في بعض الايمان يعني في بعض صيغ الانسان بيحلف فيها الصيغ دي لو حلف فيها يعني لو مرضها يبقى ملهاش كفاره. وفي صيغ اخرى انواع اخرى من الحلف لو حلف بها واراد ان يحنف اي اراد ان يخالف ما حلف عليه ففيها الكفاره. فالايمان في نوع فيها فيه كفاره وهناك نوع لا كفارة فيه كما سوف يقول. فالباب ده معقود عشان يبين ايه انواع الايمان التي تلزم فيها الكفارة وانواع الايمان التي لا تلزم فيها الكفارة. ده عنوان الباب. قد تكون النتيجة غير ذلك يعني قد تكون النتيجة ان كل ما كان بالقسم الصحيح فيه الكفارة. لكن هذا هو عنوان الباب او الغرض من هذا الباب. يقول الفصل الثالث على حسب الترتيب احنا انتهينا من الفصل الاول ومن الفصل الثاني واليوم في الفصل الثالث وهو بعنوان في معرفة الايمان التي ترفع الكفارة والتي لا ترفعها. يعني قلنا في ايمان الانسان حلف فيها طيب عايز يريح في نوع من الإلغاء يكون عن طريق الكفارة يعني نوع من الحلف يكون عن طريق الكفارة وهناك نوع آخر لا تصلح فيه الكفارة. وده عنوان الباب اللي هو عايز أتكلم عنه. الباب ده في الحقيقة فيه أربع مسائل وهذه المسائل الأربع مهمة جدا من حيث كثرة وقوعها ومن حيث كثرة ما تكلم أهل العلم عليها. فهذه المسائل الأربعة نحاول نعرف منها ما يذكر الله به في هذا الوقت عرضا مبسطا لكلام أهل العلم. وبعد كده إن بقي وقت إن شاء الله نحاول أن نسمعكم كلام أهل العلم نفسه إن شاء الله لمن أراد أن أن يكتب أو أراد أن يكون عنده شيء يرجع إليه. بمعنى لأهمية المسائل ودقتها هنحاول أول بقدر الإمكان بإذن الله مبسطة يعني تكون سهلة، ثم بعد ذلك نحاول أن نقرأ كلام أهل الشيخ. المسألة الأولى: اختلفوا في الأيمان المنعقدة بالله. لأن احنا المرة اللي فاتت قلنا أن اليمين عشان تكون منعقدة تكون بالباء أو الواو أو التاء والله أو بالله أو تالله، وتكون بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، فإن وقع بغير ذلك لا تعتبر يمينا. حتى ده أصل عندنا، أصل محتمل عندنا أن هذه صفة الإيه؟ صفة اليمين. هذه صفة اليمين. فيقول: اختلف في الأيمان المنعقدة، هل يرفع جميعها الكفارة؟ هل يرفع جميعها الكفارة؟ سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن، وهي التي تعرف باليمين الغموس. هنا الشيخ أراد أن هو يتكلم على مسألة يجب توضيحها أولا. هل اليمين المنعقدة، وكلمة منعقدة بمعنى اليمين الصحيحة، هل هذه اليمين هي ما كانت على الماضي والمستقبل، أم ما كانت على الماضي أم ما كانت على المستقبل فقط؟ بمعنى هل اليمين المنعقدة اليمين تقول والله ما رحت، أو والله ما ذهبت بالأمس، أو والله ما رأيت بالأمس، أو أقسم بالله أن هذه الأموال أموالي؟ ده كله بيحسب على شيء إيه؟ مضى ولا لسه شيء هيقع؟ مضى. وفي نوع ثاني من اليمين اللي هو على المستقبل، كان يقول الرجل والله لن آكل كذا، والله لن أشرب كذا، والله لن أكلم كذا، والله لألتزمن بكذا، إلى آخر هذه الأشياء. يبقى إذن في يمين على الماضي وفي يمين على المستقبل. نميز أدق اليمين على الماضي دي هي اليمين اللي يدخلها التصديق والتكذيب، صح؟ لان انا لما اقول والله ما رحت، او والله ما شفت، او والله ما اكلت، او الى اخر كلام، دي شيء قابل ان هو يكون ايه؟ صدق فيه، او شيء يكون ايه؟ كذب فيه، صح؟ لكن اليمين اللي على المستقبل، اليمين التي على المستقبل، هذه تسمى إنشاء، يعني نوع من الاستدلال. يعني يقول الرجل والله لأفعلن كذا، أو والله لن أفعل كذا، ده إنشاء. ماشي يا اخوانا؟ إنشاء يعني جاي من إيه؟ من الاختراع. يعني إنسان بينشئ شيء، يخترع شيء. أنت بتقول مش هاكل كذا، مش هشتغل كذا، مش هعمل كذا. ما حدش يقدر يقول لك ايوه انت صادق، ايوه انت كاذب، لان ده اختراع من عند نفسك. انت بتخترع شيء، بتقول بكره انا مش رايح المكان الفلاني. ما حدش يقول لك، ما حدش ينفع يقول لك انت كذاب. كذاب على ايه؟ وايه المقياس النقاش عليه؟ لكن لو انا قلت لهم ان ده انا رحت المكان الفلاني، ينفع يقول لي ايه؟ انت صادق او انت كاذب، صح؟ يبقى اذا الخبر اللي هو على الماضي يدخله الايه؟ الصدق او التصديق والتكذيب. طب وعن المستقبل؟ ده انشاء محض. الانشاء ده لا يدخله تصديق ولا تكذيب، ده انشاء محض. يعني انسان بيخترع شيء على غير مثال، اي شيء بيخترعه من نفسه، يقول هعمل كذا، هسوي كذا، همتنع عن كذا، ماشي؟ او يقول له هشتري كذا، هطلق كذا، الافكار هتزوج كذا. فكل دي انشاءات اختراعات، فلا يكون التصديق والتكذيب. يعني لا يقال لصاحبها انت صادق او انت كاذب، لكن يقال له ملتزم او غير ملتزم. يعني التزم بالكلام اللي قاله او ما التزمش بالكلام اللي قاله. مفهوم الكلام؟ طيب بس كده ميزنا ان في يمين على شيء مضى ويمين على ما هو المستقبل. هنا حدث خلاف بين اهل العلم، وبناء على الخلاف ده تفرع المساله اللي احنا بنتكلم عليها. الخلاف بين اهل العلم، بعض اهل العلم وهم الجمهور ذهبوا الى ان اليمين لا تكون الا على المستقبل، يعني شيء انشائي بمعنى اخر، الا ما كان من قبيل الايه؟ الانشاء. ماشي؟ اما ما كان على الماضي فليست بيمين، فليست بيمين، دي مش يمين. كما يقول دي مش يمين، ده معناه هيرتبوا عليه لو كان انسان يعرفونها خلاص، مفهوم؟ يبقى اذا هنقول ذهب الجمهور الى ان اليمين لا تكون الا على شيء في المستقبل. خلاص؟ طب وما كانت الماضي لن يجعلها يمين. مش قالوا له انت ما حلفتش؟ لا حلفت، اه، بس لما يجعلوها يمين من ناحيه ايه؟ من ناحيه الكفاره وعدم الكفاره. لكن هو الراجل جه يقول والله العظيم حصل كذا، ما يقولوش لا دي مش يمين، هو بيقول له دي مش يمين بمعنى ايه؟ بمعنى الكفاره وعدم الكفاره. مفهوم يا اخوانا؟ لكن هي يمين ما دام قال استخدم حرف من حروف القتل واقسم بالله عز وجل او باسماء او بشفاء على ما فصلنا من قبل، خلاص هو دي يمين. بس هم بيقولوا مش يمين بمعنى ايه؟ بمعنى الكفاره وعدم الكفاره. يقول الكفاره وعدم الكفاره، نبحث الكفاره ده في الاشياء اللي ايه؟ اللي هي ايه؟ هينشئها. اما ما مضى فليس فيه كفاره. خلاص يا اخوانا؟ فليس فيه كفاره. ماشي؟ وفرعوا على كده ايه؟ فرعوا على كده مساله مهمه، وهي ان الرجل لو حلف على شيء مضى كاذبا، كاذبا متعمدا، طبعا لو حلف على شيء مضى كاذب بس غير متعمد ده معقول عنه. مفهوم؟ يعني يقول ايوه والله انا شفت بنفسي، طبعا هو ايه وهم، يعني هو مش شفوش بس ايه اتلخبط بين فلان وفلان، فاتضح ان هو مش شفوش، ده معقول عنه من اساسه، يعني نتيجه وهم او نسيان او غفله او شيء اي شيء، فده ايه معقول عنه. لكن هم بيتكلموا على رجل بقى نتيجه الخلاف ده، الرجل حلف على شيء مضى كاذب متعمد، يقول والله العظيم الاموال دي اموال، وهو الدهان نفسه، وهو اللي قال لي كذا وكذا وكذا، او والله انا شفته رايح في الحته الفلانيه بنفسه، واخدين بالكم؟ فقال دي اليمين دي اللي هو تعمد فيها الشرك لا كفاره فيها. بمعنى ايه لا كفاره فيها؟ قالوا الرجل ده مصيبه شديده جدا، وهي تسمى يمين الغموض. عد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الكبائر، وعد منها يعني يسميه، سئل عن الكبائر فقال الكبائر السبع، وعد منها يمين الغموض. قلت من يمين الغموض؟ قال هي التي تقتطع بها حق امرئ المسلم، حق امرئ المسلم بغير حق، ياخذ بها حق واحد ايه؟ ظلما وزورا، ظلما وزورا. يقول الجمهور في الحته دي قال هذا الرجل الكبيره بتاعته تصل لدرجه ان هو ما ينفعش معاه كفاره ولا ينفع معاه حاجه غير ان هو يكثر من الطاعات والاستغفار عسى ربه عز وجل ان يتوب عليه. وطبعا من توبته زي ما تعرفين باب التوبه ان هو يتوب الى الله ويرد الاموال وما الى ذلك، لكن ليس لها كفاره، لكن ليس لها كفاره. طبعا الكلام ده ليه سبب الشرع
انه ممكن الانسان فعلا يفعل الشيء وملوش كفاره, يعني لا يمكن من الكفاره. قالوا ليها مثال, طبعا ليها امثله. من اوضح هذه الامثله تارك الصلاه, فهم يقولون بعض اهل العلم, يعني مش الجمهور طبعا, ان من ترك الصلاه الى ان يخرج وقتها لا يستطيع ان ياتي بها ثانيه, منه ابن تيميه وابن حزم وابن القيم. وهذا الكلام كان يؤيده الشيخ نصر الدين عليه رحمه الله, ان من ترك الصلاه لا يستطيع ان ياتي بها مره ثانيه, يعني ترك الظهر لغايه ما خرج وقته, او ترك المغرب الى ان خرج وقته, لا يستطيع ان ياتي به ثانيه. انما علي ان يستغفر الله عز وجل ولا يكفر هذا شيء. فمن يحيي فيها مثال, فيها مثال. فهم قالوا الرجل اللي حلف على الماضي ده يمين الغموس, يمين الغموس هذه لا كفاره فيها. قالوا ايه لا كفاره فيها؟ قالوا لعده اشياء. ايه ادله بقى الجمهور على الاصل اللي هم اصلوه وعلى يمين الغموس بالذات؟ احنا قلنا اصلوا اصل, يعني عملوا قاعده, والقاعده دي فرعوا منها احد فروع هذه المساله, احد فروع هذه القاعده هي يمين الغموس. ايه القاعده؟ قالوا ان اليمين التي يذكرها الكفاره هي ما كان على المستقبل انشاء, يعني اما ما كان على الماضي فليس فيها كفاره. خلاص, دي قاعده. وفرعوا من القاعده دي
لا تنفع فيها الكفاره, لا تنفع فيها الكفاره. عايزين نذكر بس بمساله هتاتي ذكرها الان. الجمهور قالوا بقى ادلتنا عن المساله دي, سواء على هذا الاصل او سواء على مين رموز, قالوا ان في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حلفت على يمين فرايت غيرها ثم رايت غيرها خيرا منها فات التي هي خير وكفر عن يمينه. طبعا الحديث خدوا بالكم بس بروايات, مره يقول فاتي التي هي خير وكفر عن يمينه, ومره يقول كفر عن يمينه فات التي هي خير. والصحيح هو تقديم الكفاره على القيمه, لكن دي مش متأكد لها. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حلفت على يمين ثم رايت غيرها خيرا منها فات التي هي خير وكفر عن يمينك. الكلام ده في كلام مستقبل ولا كلام ماضي؟ لازم يكون في المستقبل مش ماضي. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ اذا حلفت على يمين ورأيت خيرا منها, يبقى رأى خيرا منها ده في الماضي ولا في المستقبل؟ يبقى هو بيحلف على شيء لسه هيعمله, بينشئ شيء, يقول مثلا والله لأفعلن كذا, وبعدين لما نصحوه أو لما شاف أو لما رأى أو لما بحث لأن إيه؟ الكلام ده مش كويس وفي حاجة أحسن منه. يبقى كل الكلام ده لسه هيحصل ولا حصل؟ لسه هيحصل, صح؟ فده دليل على ان اليمين التي فيها الكفاره في اي يمين؟ هي اليمين المستقبليه, هي اليمين المستقبليه, ما كان ايه في المستقبل. الامر الثاني, قالوا في حديث يمين الغموس حينما عد الله من الكبائر وعد منها اليمين الغموس التي تقطع بها امرئ المسلم, قالوا لم يرشده صلى الله عليه واله وسلم الى كفاره, لم يرشده صلى الله عليه واله وسلم الى كفاره, صح؟ ما قالوش وان تكفر عن هذه اليمين. فقالوا في الاحاديث, الحديث وضح لنا الكفاره تكون في الايمان المستقبليه اللي هي الانشائيه, وكذلك مسألتنا اليمين الغموس لم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة. فدي أقوى ما استدل بها في هذه المسألة هو اعتمادهم على الحديث واعتمادهم على ما ورد في يمين الرموز من أنها من أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتكفير عن يمينه. لكن أهل العلم الآخرون الذين خالفوا هذا منهم ابن حزم ومنهم الإمام الشافعي ومنهم ابن حزم ضعفوا هذه الأدلة ضعفوها ازاي؟ قال الصحيح ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها صح دي على مكانك المستقبل صح. قالوا لكن لماذا نترك الاستدلال بالآية أي سوره مائدة صريحة في كفارة الأيمان وختم ذلك الآية بقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أو في قوله في فرض الآية لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم مع ختم الأيمان فكفرته إلى آخره ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ماشي طبعا إذا حلفتم فحلفتم يبقى إذا هنا قالوا هذا عموم لا يؤاخذكم الله من لا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ذلك كفارة أيمانكم كل هذه عمومات تشمل ما كان يمينا في الماضي أو ما كان في المستقبل طب والأحاديث قول صلى الله عليه وسلم إذا حلفت عن يمين قال هذا أحد أفراد العموم يعني هنا لا يخصص الآية متى يخصص الآية؟ إذا كان الحديث يخالف الآية لكن الحديث مش الآية بيقول إيه؟ الأيمانات سواء منها الماضي أو المستقبل فيها إيه؟ كفارة صح؟ والحديث قال ايه؟ الماضي المستقبل من الايمانات فيها ايه؟ فيها كفارة. في خلاف من الاثنين؟ في خلاف كل موضوع ان هو ده نصب على بعض افراد الايه؟ على بعض افراد العالم فيقول هذا لا يفيد التخصيص يعني نقول الآية عامة والحديث خاص فنحمل هذا العام على هذا الخاص بمعنى تقول إن الآية أصبحت في المستقبل فقط زي ما ورد في الحديث لكن نقول لا يوجد تعارض بين الآية والحديث هما ايه كل الموضوع ان الشرع ركز عليه بعض الانواع لاهميتها او لكثرتها او لكونها لا حكم مخصص صح ما هو هذا السؤال يقول طب ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن الايمانات المستقبليه بس كلام عن المستقبليه دي ليها اجابات كثيره اولا لان دي اكثر الايمانات ثانيا لان دي الايمانات اللي محتاجه تفصيل ايه يقول له ان لقيت خير منها يبقى اترك هذا اليمين وانشر الايه الخير لكن هل يقدر يقول له كده في الماضي فاذا الحكم ده حكم اذا لقيت حاجه افضل من حاجه فاترك هذه الخد الافضل ده يختص بمين بالمستقبليه عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الحاجه خلاص اذا ده احد الاذواق ليه هو تكلم او خصص هذا الذكر لاهميته ولكثرته والانفراد بهذا الحكم يعني انفراد بهذا الحكم انفراده بالشخص انه ايه يرى خير منه فياتي التي ايه فياتي التي هي خير. يبقى اذا هنا لا يوجد تعارض بين الايه والحديث، لا يوجد تعارض بين الايه والحديث. نقول هذا تنصيص على احد افراد العلوم فلا يحصل، تنصيص على احد افراد العلوم فلا يحصل. طبعا للقاعده امثله كثيره واخذ ورد بين اهل العلم، لكن هذا هو الراجع فيها. يبقى اذا هنا ما فيش تعارض بين هذا وذاك. زادوا ايضا فقالوا اما قولهم لانه لم يامر الرجل بان يكفر في حديث الكبائر فايضا لم يامره بالتوبه، امر بالتوبه امر بالتوبه يبقى معنى كده التوبه مرفوعه مش مرفوعه فقط فقط، لكن هو اوضح ما هي اليمين والموت وفي احاديث اخرى يبقى هو سماها يمين خلاص في احاديث اخرى وفي الايتين اوضح ان اليمين لها كفاره، اوضح ان اليمين لها كفاره. اما قوله بان هذه من الاثم لدرجه ان الكفاره لا ترفعها فهذا كلام صحيح، فهذا كلام صحيح لو كان هيقتصر الرجل عن الكفاره فقط، يعني الرجل يحلف وخد مال الثاني من غير وجه حق وكان كذاب هيجي يتوب هنقول له كفر عن هذه اليمين، ليس كفر عن هذه اليمين، هل هذا فقط؟ لا ليس هذا فقط، بل يرد هذا المال، بل يتوب الى الله عز وجل. فليس الكفاره وحدها، انما الكفاره مع التوبه، والتوبه بكل ما فيها من ايه من شروط مصحح لها. يبقى اذا صحيح الكفاره وحدها لا ترفع، لا ترفع اسم هذه الفعله، لكن الكفاره مع بقيه شروط قبول التوبه. ماشي، هذه الكفاره حق لله سبحانه وتعالى، حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فتؤدى لازم من الحق من حقوق الله، يعني لا تخرج برضا فلان او بعدم رضا فلان او بشرط كذا من الناس او بعدم شرط كذا من الناس تخرج من غير قيد او شرط، فهي حق من حقوق الله عز وجل، فتخرج الكفاره ويتوب هذا الرجل من هذه الفعله. ولذلك يصح مذهب الشافعي ومذهب ابن حجر بان هذه اليمين، لان هذه اليمين فيها الكفاره، فيها الكفاره. ويصح ايضا مذهب هؤلاء في ان الكفاره واليمين تكون منعقده سواء كان في الماضي فيما دخله التصديق والتجديد او فيما كان في المستقبل فيما كان انشائيا، يعني اختراع المحضر على غير مثال. فده او دي المساله الاولى اللي هم تكلموا عليها. ومن ثم يقول يقول نروش يقول وسبب اختلافهم معارضه عموم الكتاب للاثر، معارضه عموم الكتاب للاثر، وذلك ان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان دعاء، ده متعارض مع قول صلى الله عليه وسلم من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار، واوجب له النار حديث صحيح. فيقول ان في ثم التعارض بين الايه والحديث، لكن في الحقيقه سواء هذا الحديث او حديث اذا حلفت على يمينه فرايت غيره خيرا منها، الاحاديث في شق والايه في شق، لا يوجد تعارض بين الايه والحديث او بين الايه والاثر. الخير. المسألة الثانية، المسألة الثانية اختلف العلماء، ودي المسألة الأولى اللي هو مسألة هنا منها، هل اليمين تكون على الماضي أم على المستقبل؟ وفرع منها مسألة اليمين والموت، يعني أحد صورها مسألة اليمين والموت. المسألة الثانية مسألة اختلف العلماء في من قال، في من قال أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل، هل عليه كفارة أم لا؟ هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو حنيفة هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا قال في اليمين، وهو قول أحمد لمن أحمد. إحنا هنا هنحقق المسألة على خطوتين إن شاء الله. المسألة الأولى إن إحنا نقول هل هذه يمين أم ليست بيمين؟ المسألة الثانية نقول ما حكم هذا الرجل؟ المسألة الثانية نقول ما حكم هذا الرجل؟ فالرجل إذا قال هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر لله أو هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا، وفي الحقيقة هذه ليست بيمين، هذه ليست بيمين أو حلف، زي ما واحد على سبيل اختفى، طبعا اختفى مش معناه إن هو لا يكفر، يعني هو واحد على سبيل اختفى يقول طب والإنجيل كمان الكلام ده، والقرآن والإنجيل كمان، إن الكلام ده ما حصل. فسواء يقول هو يهودي او هو نصراني في المنفعه كذا، او يحدث بمله غير مله الاسلام، كان يقول والانجيل او التوراه او كذا او كذا، هو لم يفعل كذا او لم افعل كذا او لا فعلن كذا الى اخره، سواء في الماضي او في الحاضر، سواء بيخبر او بينشئ زي ما انتم عارفين انواع الأمة. فالاول نقول هل هي يمين ام ليست بيمين؟ في الحقيقه هي ليست بيمين، هي ليست بيمين، لكن المساله مش هتعدي بسهوله كده على اهل العلم اللي بيعتبروها يمين، لان منهم من يعتبر هذه يمين. ادلتهم هتبان في المساله اللي جايه مش المساله ان شاء الله، لكن احنا هنعتبرها شكل مش يمين. يعني الإنسان اللي يقول يحلف بمثل هذا، هذه لا تعتبر يميننا. ليه لا تعتبر يمينا؟ لأن احنا عرفنا اليمين هي ما كانت بحروف الأيمان ثلاثة اللي هي الواو أو لا أو تاء، وتكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. أما إن كانت غير الله فهي شرك، فهي شرك او اثم. طيب اذا اذن عشان كده قلنا ان الرجل الذي يقول والانجيل او التوراة او الزبور او الميثاق او غير ذلك، نقول هذه لا تعتبر يمينا ولا تعتبر قسما، ولا تعتبر قسما. طيب خلاص، ليه قلنا مش يمينا؟ ليه تخالف تعريف اليمين؟ طب الرجل اللي هيقول هو نصراني او هو يهودي او هو بريء من الاسلام ان لم يفعل كذا، احنا نقول برضه دي ليست بيمين، ليه ليست بيمين مؤقتا؟ ليست بيمين لأنه ما دخلناش تعريف اليمين أبسط فيه أبسط رأس. إحنا عارفين اليمين عرفناه بتعريف معين صح؟ صح؟ عرفناه بحروف وعرفناه بالشيء الذي يقسم به خلاص؟ فعشان كده قلنا لو ألزم نفسه بشيء لا يقول يمينا، يعني يقول زوجي صالح أو عبيدي أحرار أو أنا أخرج من مالي كله إن لم أفعل كذا، أو يزيد سوءا فيقول هو كافر أو هو نصراني أو هو كذا إن لم يفعل كذا. كل هذه لا تعتبر أي مانع، يعني ما كان من قبيل الإلزام على الشخص أو يرد نفسه يقول زوجتي صالح أو عبيدي أحرار أو مالي كله صدق لله إن لم أفعل كذا، أو هو كافر أو هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا، كل ده إلزام على سبيل الشرط صح؟ يلقي النفس بهذا بشرط كذا صح؟ بنقول برضو هذه ليست بيمين، نقول هذه أيضا ليست بيمين. ليه ليست بيمين؟ قلنا عشان هي لا تدخل في التعريف، لا تدخل في التعريف. لكن أهل العلم الآخرين قالوا أن ما كان على صفة الإلزام كان يمينا، أن ما كان على صفة الإلزام كان يمينا، كان يقول زوجي صالح أو عبيدي أحرار أو مالي صدقة لله أو هو كذا أو كذا أو كذا إن لم أفعل كذا، قالوا هذه تعتبر يمينا، قالوا هذه تعتبر يمينا. ليه تعتبر يمين؟ قالوا الحاجتين لحاجتين، طبعا انا بقول حاجتين يبقى اوضح حاجتين عندهم، لكن هم ليهم كلام اخر. قالوا لشيئين اثنين يعتبر الانسان اذا الزم نفسه بشيء على جهه الشر يعتبر يمين، يعني فيها الكفاره يعني. قالوا لامرين اثنين، الامر الاول ان الصيغه دي تشبه صيغة اليمين، هذه الصيغة تشبه صيغة اليمين، لما يقول مالي صدق لله مرتب الشهر ده هتبرع بيه إن ما كنتش أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين ما يقدرش يحلف. قال الراجل ده يلزم، يعني دي تعتبر يمين، يعني لما عملت لما عملت الكلام ده يبقى عليك كفارة يمين، يبقى عليك كفارة ايه؟ يمين، يبقى ينزل نفسه على جهة الشرع. ليه؟ قالوا لأن الصيغة دي بتعني ما هياش يمين، بس هي تشبه اليمين. ليه تشبه اليمين؟ قالوا لأن الغرض من اليمين ايه؟ ايه الغرض من اليمين؟ التسبيح أو الذكر ولا الإلزام؟ الإنسان، الإنسان ليه بيحلف يمين؟ عشان ينزل نفسه، يقول والله ما هعمل كذا، يعني يقف نفسه عند حد معين، والله ما شفت كذا، يأكد ويلزم نفسه ان هو صادق في هذا. يبقى الغرض من اليمين ايه يا اخوانا؟ الالزام. هل هو نفس الكلام الصيغ دي؟ واللي بيقول الصيغ دي بيقولها ليه؟ عشان هو عايز يخرج من كل ملل، او هو عايز يكفر، او هو عايز يبقى نصراني، او عايز، لا هو عايز يلزم نفسه، عايز يلزم نفسه. فقالوا الالزام زي الالزام، يبقى تاخد حكم الايه؟ اليمين. مفهوم يا اخوانا كده؟ اه طيب. الامر الثاني قالوا كما ورد في الايات اي كل التحريم في قوله تعالى لما تحرم ما احل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقالوا هو نفس مسألته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألزم نفسه بأن حرم على نفسه كذا، بأن حرم على نفسه كذا وكذا، فبقى سبب النزول هنتكلم عليه الآن. لكن انه الزم نفسه بان حرم على نفسه شيئا معينا سواء ماليه قبطيه او سواء العسل او سواء غيره. قال ومع ذلك سمى الله عز وجل هذه يمينا حتى قال سبحانه وتعالى قد جعل الله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم اي قد فرض الله عليكم كيفيه التحلل من ايه من اليمين نكفى النقص. فقالوا الايه والقياس يثبتان هذا المذهب. ما هو هذا المذهب؟ هذا المذهب هو ان الانسان اذا حلف على شيء ملزما له ملزما نفسه بهذا الشيء بشرط خرج مخرج الشرط ان هذا يعتبر يمينا ان هذا يعتبر يمينا. قبل ان نناقش أدلة الجمهور القائلين لهذه المقالة ينبغي أن ننتبه لمسألة في غاية الأهمية حط تحتها في خط في غاية الأهمية أن كلامهم هذا مستثنى منه الصلاة بالإجماع بالإجماع. يعني إن قال لزوجته أنت طالق إن خرجتي او علي الصلاة لا تخرجي الان من البيت او لا تذهبي الى كذا ده إذا صح خرج مخرج الشرط صح الزم نفسه بالصلاة بشرط ايه بشرط ان تخرج او ان تأكل او ان تعصي او ان تفعل اي شيء اي شرط ثاني على حسب ما الشيطان بيرمي في ذهني في هذا الوقت. الخلاف اللي احنا بنحكيه الان هل هي يمين او ليست بيمين لا يدخل فيها الصلاه بالاجماع بالاجماع. يعني من قال علي الصلاه كذا او تكون طالق وفعلت كذا من افتاه لان هذا اليمين مكفر فقد وقع في ايه في مخالفة الإجماع. وهذه هي إحدى الأسباب التي جعلت الجمهور يستنكرون أشد الاستنكار على شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي امتحن هذا المذهب فأدخل مثل هذه الصيغة أو أدخل مثل هذه الصيغة في نوع اليمين فجعل فيها الكفارة بل زاد الأمر فجعل فيها الكفارة حتى لو كانت صريحة حتى لو كانت صريحة. وكلتا المسألتين مخالفة للإجماع كلتا المسألتين مخالفة للإجماع. اللي حكى الإجماع اثنين أقوى اثنين حكى الإجماع ابن عبد البر في التنهيه في الجزء التاسع في كتاب الأيمان وابن رشد في بداية المجتهد في كتاب الإمام المزيد طبعا. يقول إلا ما خصصه يقول ابن رشد ما كان على سبيل الإلزام يجري فيه الخلاف يقول إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الصلاة مثل الصلاة هو لم يدخل فيه البتة فلا يمكن البتة الإفتاء لأن مسائل الصلاة يكون المخرج منها من الرجل يقول له دي يمين وروح كفر عن يمينك إيه؟ اسمع ليه؟ للإجماع للكفاية اسمع للكفاية الإجماع لأحد الأدلة أحد الأدلة الشرعية حتى لو في دليل فيغني الإجماع الصحيح عن الدليل يغني الإجماع الصحيح عن الدليل. الإجماع لا يكون إلا عن دليل لكن يغني حكاية الإجماع عن الدليل أفضل. دعونا من هذه المكان وإن غيري مجال بحثها في كتاب الصلاة لكن هذا للتنبيه. إذن لا أعملش حرف الإجماع ما لا تقول لي ما لا تقول ما هو ما المسائل لا يمكن أخذها.
الحق من الهوائي مثلا محمد المصر المروزي وغيره من أهل العلم يحكم إجماع على كفر تارك الصلاة في عصر الصحابة والتابعين، صح؟ بإجماع صحيح مرض يقول أن إلى عصر التابعين كان من اتفاق بالإجماع أن تارك الصلاة كافر. مين اللي خلف الإجماع؟ حاجة بسيطة، جمهور أهل العلم الأربعة، أئمة الأربعة مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد. طبعا عادل أحمد له رواية بالكفر والشافعي له رواية بالكفر، لكن تارك الصلاة حتى الصحابي. لكن مين اللي خلف الإجماع ده؟ كل العلماء. فما ينفعش تارك الصلاة بالطريقة دي، ما ينفعش تارك الصلاة نقول يبقى إذا العلم خرق الإجماع. لا، موضوع مخالفته هو للإجماع ده لها باب ثاني مستقل. لكن قبل أن نبحث في الباب، طبعا هو معذور ومأجور، لأن كان كلامنا احنا صح يعني، معذور ومأجور، لكن ده لا ينقص من الأدلة شيء. خدوا بالكم عشان ما يحصلش خلط في المسائل، يعني تركز في الأدلة ما يهمكش الموضوع هيوصل فين، يعني مين الغلطان يطلع في النهاية ما يهمكش. أنت اللي يهمك هل ده صح ولا غلط؟ لما تقعدش تحسبها بقى فتلاقي وصلت النهاية ان الشيخ فلان هيبقى غلط، لا يبقى لازم نرجع من الاول بقى نراجع من ثاني عشان نصح النتيجه بحيث الشيخ ده يطلع صح. لا، يبقى كده انت مش هتوصل لدين الشيخ. فاحنا نيجي نقول ان هو خرق الاجماع، وده مش مجال البحث، لكن مجال التنبيه ان المساله دي اللي هم اختلفوا فيها مستثني منها القضاء بالاتفاق او بالاجماع، اللي كلام دقيق، لان بعضهم فرق بين الاتفاق والاجماع، لكن الاثنين ابن عبد البر والمرد حكوا الاجماع. ابن عبد البر قد يكون في حكايه اجماعاته تم التهاب، ولذلك قال حجر من ثلاثه منها اجماعات ابن عبد البر، منها اجماعات ابن عبد البر. هو في الصفحه دي في خلاف الجمهور، في الصفحه الثانيه ومش بذلك، هذا صحيح تقول واجمع على كذا هو نفسه رحمه الله. فان قلنا هذا في حق ابن عبد البر فلا يمكن ان يقال هذا في حق ابن رشد، ولا يمكن ان يقال هذا في حق من استرجع هذه المساله مثل حفظ بن حجر وغيره من اهل العلم. يعني حتى مهما بلغ لا يمكن ان تكون هذه المساله بسببه. فنقول استدلوا بأمرين، أولا أن هذه الصيغة صيغة الإلزام على جهة الشر، استدلوا أن هي تشبه اليمين من ناحية الإلزام، واستدلوا بما كان سببا لنزول صدر آيات سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. في الحقيقة الدليل ده دليل لا يصح أساسا، يعني لا يصح أرض من جهة الدلالة بسم الله في الآية. ليه؟ لأن أنت لما تراجع الروايات، طبعا المجاز مع الروايات أكثر هو ابن كثير، لما تراجع الروايات هتجد فيها التصريح بالقتل، فيها التصريح بالقتل. حتى مش هنطيل عليكم، الناس هنقرا الروايه سريعا. بعد ان حكى ابن كثير الروايات المرويه بسبب نزول الايه انها كانت في المريه وغيرها، قال والصحيح ان ذلك كان في تحريمه العسل صلى الله عليه واله وسلم، كما قال البخاري، روى حديث البخاري عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يشرب عسلا عند زينب، إلى آخر الحديث يهمنا منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش. طبعا من كيد النساء، يعني الموضوع ده موضوع ان هم يقولوا ان الفم ريحته مش مقبوله، كل شيء فنه ريحته مش مقبوله، انا عارفين ان هو كان عند زينب، فهذا مما جبل عليه النساء.
هذه المسائل يعني. ولكني كنت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ما فيش حاجة، لكن يقول ولكني قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينة بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت وقد حلفت لا أدري بذلك أحدا. قال وقد حلفت حلف صلى الله عليه وسلم أقسم على هذا، يعني لم يقل لن أشرب عسلا فقط، لكن قال حلف على ذلك. فإذا الإلزام نوع الإلزام هذا اللي استدل به بالآية استدلال لا يصح، لأن الآية نزلت أساسا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي يوافق إيه؟ اللي يوافق قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأن احنا نتكلم على الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية معناها يمين يعني يمين صحيح. فإذا الدليل اللي استدلوا به هذا الدلالة بتاعته دلالة صحيحة، يبقى مسألة القياس، وهذه أضعف شيء، وهذه أضعف شيء، لأن ليس كل ما ألزم الإنسان به نفسه يكون يمينا، يكون يمينا بدليل النفس. النذر الإنسان بيعمل فيه إيه؟ صح؟ طب يخرج من النذر إزاي؟ لازم يأتي، لازم يأتي. طب نتكلم عن النذر الصحيح، النذر يطاع في مقدور في شيء ممكن، طبعا النذر بقى اللي في معصية في غير مقدور في غير ممكن، ده موضوع ثاني. أيوة، لكن نتكلم عن النذر الصحيح، المخرج منه إيه؟ أن يأتي به، أن يأتي به، ده الصحيح، الصحيح في مذهب أهل العلم. ومع ذلك هو إلزام، صح؟ نوع من الإلزام، الإنسان يلزم نفسه بشيء، فليس كل ما يلزم الإنسان به نفسه يكون به، يكون يمينا، لأن اليمين اتفقنا خلاص، أن اليمين لا يخفى وضعها الشرع، إيه؟ أن يكون قسما بالله بأسمائه أو بصفاته، ولا يكون بغير ذلك، يعني لا يكون بغير ذلك؟ ما ينفعش تقول أقسمت عليك لتفعلن كذا، ما تكونش يمين، وما ينفعش يقسم بغير الله برضه ما تكونش يمين، يبقى أولى منها اللي ما تكونش يمين إيه؟ لا يذكر القسم ولا يذكر شيء محلوف عليه، هو بيقول هفعل كذا وكذا وكذا إن لم يكن كذا، أو علي كذا وكذا وكذا إن لم يكن كذا، صح؟ فإذا كونها ملزمة أو تشكل اليمين من ناحية الإلزام هذا لا يقتضي أن تكون هذه يمينا، لا تستطيع أن تكون يمينا. وأما ما استدل به من الآية فالآية غير واضحة في الدلالة على ما أرادوا. إذا هذه المقالة أول شيء لا تعتبر إيه؟ لا تعتبر يمينا، لا تعتبر يمينا. قال هو يهودي هو نصراني هو كذا هو كذا، او حلف، او حلف، حلف بها. وايضا لا يكون هذا يمينا بدليل ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما سوف ياتي الحديث الصحيح الان امر الرجل الذي يحلف بمله غير مله الاسلام ان يقول ايه؟ لا اله الا الله. اذا حلف بالله تعالى العزى أن يقول لا إله إلا الله، دي كفارة، يبقى دي ليست كفارة يمين، قول لا إله إلا الله هذه ليست كفارة يمين. سمعها إيه؟ حلف أنه حلف، لكن هذه ليست هي اليمين الشرعيه. احنا نقول اليمين الشرعيه هي اليمين التي يترتب عليها الكفاره، او هي اليمين التي تكون ملزمه لصاحبها، كما قال من حلف بالله والعزى لم يكن يمين بالاتفاق، لا تكون يمينا اذا حلف بالله والعزى كفر، يبقى هو لا يكون يمينا، هو حلف صح، هو حلف لان هو جاب حق الباء او ساء لحكم القسم، بس عشان يكون يمين شرعية هي وردة في الآيات الأحاديث لازم تكون بحروف القسم وتكون لله سبحانه وتعالى بأسماء أو بصفات أو بغير ذلك. أما إن كان غير ذلك فلا تعتبر يمينا من شرعية من سنة وليه. ما هو العزم بالقلب يعني كان عازم لقلبي أن ينفذ أو أن يلتزم هذه اليمين عشان احنا شرعا نقول يلزمك هذا او عليك الكفارة ان لم تلتزم بهذا يبقى لازم مع العزم لازم يكون فيه ايه لفظ صحيح لان لو جه لفظ صحيح بدون عزم يعتبر له يمين ولو جه عزم صحيح بدون لفظ فهو ايضا له يمين يعني لا يلزم او لا يكلف الكفارة. طيب ده الجزء الاول اللي احنا اردنا ان نتكلم عليه هل هذه يمين ام غير يمين يعني يلزمك او يلزمك ان يلتزم بها فيؤدي ما حلف عليه او ما التزمه او هي ليست بيمين قلنا هي ليست بيمين قلنا هي ايه قلنا ليست بيمين يبقى المساله الاخرى تبقى المساله الاخرى وهي المسألة الأهم حكم قائل هذه المقالة حكم قائل هذه المقالة طبعا قائل هذه المقالة عند أهل العلم دائر بين اثنين بين إنسان كافر مرتد أساسا وبين إنسان مرتكب كبيرة على شفا ان يخرج من الكتاب وهم عندهم الاختيارين صحيح فيهم اسوا سيء واسوا لكن السيء نفسه حاجه لا يستهان بها يعني نقول هو قد شارك على الكفر لاستشارته ان يصبح يهوديا نصرانيا ان لم يفعل كذا او لاستشارته ان يؤكد كلامه بهذا الشيء يعني يقول والإنجيل عن كذا أو الإنجيل ما شفت كذا استشرت لمثل هذه الأمور هي لا تجعله يعود سليما كما سوف في الحديث يعني تجعل الإنسان حتى لو تنشد يستشرها قلبا ولم يرتضي هذا الكلام لكن قال او كذا ولم يعزم عليه قلبه كما سوف يحكي الحديث فانه لا يعود سالما فانه لا يعود سالما ان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد سالما يعني ان كان كاذب الحساب ده فهو كما قال طيب وان كان صادق لم يعد سالما ففي الاصل المساله ايه المسألة لا تخلو من ايه من جريمة شديدة هذا الامر الثاني حينما نقول يدخل او لا يدخل فده طبعا رغم ان اهل العلم عرضوها في هذا المبحث لمن يراجع المراجع اللي احنا نقولها رغم انهم اوردوها يعني نبهوا على الشروط الا ان قول لا يدخل ولا يدخل هذا مندرج تحت الشروط يعني حينما نقول الانسان يكفر بفعل كذا فلا يكفر بالشروط يعني ايه الشروط يعني يكون متعمدا مش متعمد الكفر او متعمد تشعر بالجنه متعمدا يعني قاصد هذه الكلمه عالما بها اي عالما بحكمها فانه يكفر طعم الطاعه طبعا مش مكرها يعني الطاعه والاجتهاد فانه يكفر فالشروط والمواضع هذه لا نتكلم فيها عن البحث مجيش لا نتكلم الامر الثالث هو ان اشد الناس واكثر الناس تكفيرا بمثل هذه الكلمات هم الحنفيه عكس الناس يتوقعون عكس الناس رغم انه عندهم ارجاء الا ان اسرع الناس واكثر الناس تكفيرا بمثل هذه الالفاظ هم الحنفية حتى لو قالوا يلعن أبو جدا كان أبو جهل لا ينتسب إلى النبي إلى أنبياء يعني جاي ينتسب فيقول لك يكفر هذا الرجل لأنه قد سب نبيا. فأسرع الناس وأكثر الناس تواسعا هم الحنفية. بعد كده نجد المبحث ده اللي أظهر من تبنى فيه التكفير هم الحنفية. ملخص كلام أهل العلم بيدور حول رأيين. الرأي الأول تبناه مثل الحنفية والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وكذلك تبناه الإمام الطحاوي على تفصيل الطحاوي على تفصيل هو أن قائل مثل هذه المقالة قال يكتب ليه؟ قالوا مسهل جدا يكتب ليه سهل لأن الحديث قال كده الحديث نصه كده نصه سيد البخاري من حلف بملة سوى ملة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولن ينسبه إلى الكفر. لماذا المفاجأة أنه لن ينسبه إلى الكفر يعني قال لأن الإسلام قال أنه يقول لا إله إلا الله لو كان الرجل كافر كان يأمر بالعيب الشركين ثم سوف يأتي نظر الآخرين الآن لكن المهم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه إلى آخر الحديث. هو قال نص الحديث يشير نص الحديث يقول هذا فهذا الرجل يكفر لكن أشكل عليهم ما جاء في الحديث من حلف بغير ملة الإسلام عامدا كاذبا وهي زيادة صحيحة هل نعلم هذا بالتكفير؟ نشوف هم عنده الأدلة كلها ازاي لما الآخرين أنا موضع في زيادة الحديث ده عند البخاري قوله عامدا كاذبا قال نعم بصح ما ده لا يعكر عن هذا الشيء لأن يقينا من اللي بيحلف بالملة دي كاذب ولا صادق؟ كاذب هو اللي بيحلف بشيء بيحلف بيه عشان يعظمه ولا عشان يحقره؟ في الأصل هو طبعا بعض الأحيان بتأتي الحلف على جهة الاتهام زي لو كان يجوز يعني يقول له حياة أبوك اللي أنت بتحلف بيه ده كذب هو ما بيعظمش أبوه ولا حاجة ده هو يعني إيه؟ كأنه بيتهم أبوه مش بيعظم هذا كأنه يتهم لكن إحنا بنتكلم عن اليمين الأصلي اللي بيحلف بيمين بيحلف بيها ليه؟ عشان يعظم عشان يأكد اللي في نفسه يأكد إن هو جاد في اللي هيعمله أو جاد في اللي هو قال يقول له والله العظيم كذب يبقى هو بيحلف ليه عشان يؤكد يوم يحلف بيه بما هو معظم يحلف بشيء هو معظم. طيب اللي بيحلف باليهودية أو المسلمية بهذه الطريقة صادق أم كاذب؟ صادق أم كاذب يا أخوان؟ صادق ازاي؟ كاذب تعظيمه ده تعظيم صحيح حتى لو كان هو بيعتقد التعظيم ده صحيح يعني هو في الحقيقه حلف بشيء حقير ولا شيء عظيم؟ شيء حقير كاذب يعني اللي حلف بهذه الاشياء حلف باشياء هي محرفه او هي اشياء فيها الكفر الواضح الذي نص عليه القران وعليه الاجماع وما لا يختلف فيه وفيها ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. فاذا هنا هو في تعظيمه هذا في محاوله رفع مستوى الكلام ده هو صادق في الكلام ده ولا كاذب؟ كاذب كذاب صح؟ كذاب رغم ان هو داخليا لو فتحت قلبه ممكن يكون بيعتقد ان الشيء ده ذو ايه؟ ذو قيمه. ما خلصش يعني هم عايزين يقولوا كاذبا ده كاذبا ده في حقيقه الامر في حقيقه الامر هو كذاب ما بيقولش الحقيقه يعني ما بيحلفش شيء هو معقد بيحلف بشيء حقيقي كده زي مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به هل في حد يدعو مع الله الها اخر له به برهان في الحقيقه ليس له به برهان مفيش حد يدعو مع الله الها اخر له به برهان حتى لو بيقول عندي ادله ودراسات وكتب ان من الشرع الخبر كل الكلام ده ايه ما يسمى برهانا رمضان يقول انا ابو البراهين وانا ابو الشك وانا مش عارف ايه وانا يعني معاه ادله الا ان الشرع بيعتبر الكلام ده كله ايه كلام ده ايه لا شيء الشمسون اللي رفعنا عن كذا وكذا وكذا قال لا شيء لا شيء عما يفعله الجن قال لا شيء لا شيء مع انه في الحقيقه ايه شيء لكن هو بيتكلم على قيمته الايه الشرعيه قيمته الايه فهم عايزين يقولوا قوله صلى الله عليه وسلم كاذبا دي ما تغيرش من حكم شيء كاذبا متعمدا لان كاذبا دي توافق حقيقه الامر ان كل من حلف بغير الاسلام يعتبر في الحقيقه تعظيم هذا كذب تعظيم هذا ايه كذب فقال كاذبا دي ملهاش مفهوم مخالف ملهاش مفهوم مخالف اساسا ماشي خلاص زي قول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسي فليصلي دي بقى مفهوم مخالفه هو ده هو حقيقه ان هو نام عن صلاه او نسي او كقوله تعالى ومن يكرهن فان الله لا ولا تكره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا هل ليها مفهوم يعني يعني الاب بتقول ايه بتقول له ما تكرهش حرام عليكم ان انتوا تعرضوا بناتكم للايه للزنا وهما يريدن التحصن طب لو كانت والعياذ بالله هي لا تريد التحصن يبقى هو خلاص بقى براء لا بريء مالهاش مفهوم مخالفه لا من الاصل النهي ده بيوجه لمن اللي عايز التحصن يعني ملوش عكس يعني الحاجات دي الحالات دي ملهاش عكس ملهاش عكس فعايزين نقول لهم ان كاذبا دي ملهاش عقل يعني ما فيش ما تقولش يبقى اذا في حاله هو صادقا يبقى الحكم اذا ايه يختلف مفهوم ولا مش مفهوم ده كلام مهم عايزين نقول ان كاذبا هذا كاذبا لا يحكي عن حاله حقيقه الحاله وامرك ما اعتدت حاله بغير ملك الاسلام صادقا بل الاصل فيهم كلهم انهم ايه كاذبون في حديثها ومن ثم الحديث كما هو وهذه الزيادة لا تغير في الحكم شيئا أما قوله عامدا قالوا ما الأصل في الأحكام إنه عشان يكتب سيكون إيه؟ عامد فإحنا نقول في شاهد أو باطل أو نائم أو نافي أو مكره أو نقول رجل عامد فالحديث يوافق إن إحنا نقول عامدا كاذبا كاذبا ده بيحكي عن ايه كقولي فقر عليه الشخص من فوقه هو منطقي ان يكون الشخص من فوقه مش من تحته هو لا يتصور ان من فوقه معناها في غيره من تحته فهنا لما يقولوا كاذبا عايزين يقول لك ما تفهمش ان ده في معناه ان هو صادقا فيتغير الحكم لا هو الحكم كما هو كل من حلف بهذه اليمين فهو كما قال في الحديث فهو كما قال أن يذكر بمقالات هذه ولا يعثر عليه قوله كاذبا متعمدا وأيضا لا يعثر عليه قوله صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله لكن اعتراضهم أجابوا عليه قالوا لا لا يدل على أن هذا الرجل لم يقل يعني اختصاره في قوله للرجل فليقل لا اله الا الله لا ليس معناه ان هذا الرجل لم يكتب، لان الحديث الثاني وضح انه كما قال، والحديث ده وضح كيف رجع يقول لا اله الا الله. انا اقدر في تفسير الحديث، لان المساله محتاجه يعني واحد يراجع الكلام الثاني عشان يشوف كلام الغير الوصف. فده مثلا مثلا القائلين بالايه بالجريان على ظاهر الحديث، وهم من عددناهم او وضحناهم منهم الحنفيه، وابرز من انتصر لهم الشيخ الصنعاني، الامام الصنعاني في العمده له بحث في هذه المساله خرجت فيه ظاهر الحديث، وإنما الشيطان عايز من بعدين. وقلنا إن أدلتهم هو أخذ ظاهر الحديث وما كان ظاهره التعارض، مثل قول زيادة الورث الحديث عاملا كاذبا فهذه لم تعثر عليهم شيئا، أو من قول صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله إذا لم تعثر عليهم شيئا. المرة القادمة نسمي كلامهم ونبين رب جمهور أهل العلم، رب الجمهور قالوا إن ليس مجرد قولي هذه المقالة يذكر بها، لا يذكر بها، إنما عند الجمهور تفصيل. هذا ما سوف يذكر إن شاء الله. ما هي الكتب في كل مجالات العلم الشرعي التي تنصح بها لطالب علم مبتدئ ومتوسط؟ طبعا كل الكتب الامر صعب جدا، يعني طالب العلم المبتدئ المتوسط عشان يذكر له، لكن الانسان لازم يكون حريص اول ما يحرص على كتاب ميسر يجمع له عقيدته، يبين له امور العقيده على جهه من السيئين قبل ان يتعمق، يعني وكتاب يجمع له امور الفقه، وهذا موجود امور الفقه في كتاب فقه السنه الشيخ ايسر، وكتاب مفيد المبتدئ والمتوسط، ومفيد عالي المستوى، افادات اخرى افادات اخرى. كل اللي يقرا في اي مساله اقرا في اي مساله، جرب نفسك وابحث اي مساله، وبعدين يرجع يفتح الكتاب. ما تنعيش حجم المعلومات اللي هو اوردها الشيخ او مقدار ما صححه او ضعفه او افاد فيه، لكن انظر كيف التوثيق في توقيت الايه المساله وعرض المساله، هتعرف قيمه الكتاب، هتعرف قيمه الكتاب. يعني انت جرب اختار اي مساله انت ما سمعتش فيها وابحث، وحاول تكتب كده شرح فاهم بيه اي حاجه، وافتح الشرح ده وقارنه بالورق فقه السنه، يتبين لك مقدار التوثيق الذي من الله به على هذا الرجل عليه رحمه الله. اما كتاب العقيده فايسر هذا الكتاب، وكتاب الناس للدكتور محمد معين ياسين، هو كتاب الحقيقه الايمان ونواقضه، يعني وشروطه ونواقضه، هو كتاب من الكتب المهمه التي تلزم المبتدئ وتلزم ايضا المتوسط. ثم بعد ذلك بعد ان يعني يبتدئ في هذا وهذا، من اليسير علي ان نكمل ان شاء الله، وده مجال اخر بعد ذلك بالتفصيل في كتب الحديث او كتب الاصول او ما يلزمه، لكن لن يلزمه، يلزمه ان يصحح عبادته ويلزمه ان يصحح عقيدته. هل قيام الليل فرض ام نفل مستحب؟ طبعا قيام الليل بالاجماع نفل مستحب، يعني بالاجماع. هل يجوز لبس الثوب الملون للرجل المسلم؟ الثوب الملون مفيش حجر على رجل ان كان او امراه في مساله الالوان، ما يبتدئ من الالوان، وهذا قد بيناه بالتفصيل في كتاب اللباس، لكن الحجر ان يكون هذا الثوب ثياب شهره، او هذا الثوب ثوب فيه تشرف، او هذا الثوب يجمع اشياء اخرى من المحرمات كان يكون حريرا او مختصرا او مسروقا او غير ذلك. لكن على كل مثال يقول الملون، الملون ليس فيه شيء، بشرط ان يكون ثياب شهره، او يكون هذا الثوب ثوب فيه تشرف. كان يكون قلب الموضع فهذا فيه تشبه. وما حكم التسبيح بالمسبحة أو التسبيح باليد اليسرى؟ التسبيح بالمسبحة في الحقيقة التسبيح بالمسبحة لا يعتبر شرعيا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح على اليد، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنهن مستنطقات يعني تشهد لصاحبها. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الشرع شرع ذكرا بعد الصلاه، وشرع لك طريقه من ايه؟ لهذا الذكر. فانت اذا جبت المسبحه صحيح مفيش فرق بين هذا وذاك، صح كلام منطقي صح، لكن هنا بتبقى انت خالفت الطريقه الشرعيه. لو كان الشرع قال الفاتحه 33 و33 الى اخره وفقط لكان الامر يسير، لكن الشرع هنا تكلم عن تسبيح وتكلم عن طريقة، فإذا لا يجوز لك أن تخترع طريقة أخرى لأن لا تشكل في تعريف البدعة. فمن أجل هذا كنا التسبيح بالمسبحة غير شرعية، لكن هو منطق إن هو ما فيش فرق بين أول كده وبين مناعج الصح، لكن المنطق ده حدود عقلي، لكن الشرع أرشدني إلى طريقة لكي يسبح بها. أما التسبيح باليد اليسرى فهو شرعي. ورد في زيادة عن اليد اليمنى، فهذه الزيادة في الحقيقة شاذة وصححها الشيخ نصر عليه رحمة الله، لكنها شاذة. والأحاديث الصحيحة يفهم منها أن التسبيح على يديه رجل لم يصلي الظهر ثم أدرك إقامة العصر صلاة العصر، فهل يجوز أن ينوي صلاة الظهر أن يصلي بنية العصر ثم يقضي الظهر؟ وفي الحقيقة إن شاء الله مع جماعة إقامة العصر ثم صلى بعد ذلك الظهر فهو جائز، وإن فعل الأفضل صلى مع الجماعة الإقامة الظهر ثم صلى هو بعد ذلك العصر كان هذا هو الأفضل. لكن على كل عشان ما يتلخبطش، لو صلى معهم الظهر صلى معهم العصر فكل هذا جائز. الممنوع هو أن تخالفه فيصلي هو فريضة وأنت أنت عليك فريضة هو ثم تصلي نافلة، هذا الممنوع. هو يصلي الظهر ثم يصلي الظهر خلف الإمام، مش مخالفة للإمام، خلف الإمام يصلي مع الإمام. هو يصلي الظهر، هو يصلي العصر، هو يصلي الظهر، مش هكذا نقص نفسنا. هو يصلي أي حاجة وأنت تصلي بنية ثانية، خلصنا. انت ما حدش يقول لي صلي الظهر وصلي ورا العصر، فيقول لي ازاي هو صلي الظهر والعصر اللي فاتوا امتى؟ فعشان ده مش نفسه، هو يصلي زي ما يصلي وانت تصلي بنية اخرى لا حرج عليها. الحرج الوحيد ان هو يصلي الفرض وانت تصلي وراء نفل وانت لم تؤدي الفرض. يعني تقول ايه؟ انا العصر طب يصلي العصر، هو ده انا هصلي وراك مثل العصر. هذا ليه دي؟ بيصلي الصبح؟ بيصلي الظهر؟ هو اساسا اخواننا الانسان اساسا مش متصور انه يخلط الظهر الصبح صلاة الفجر الى لوقت الظهر، مش متصور الا ان الانسان يعني وقع في غفلة شديدة. وان فعل هذا متعمدا فعليه ان يكثر من الطاعات والاستغفار لله عز وجل، لانه لا يعلم فعل يكفر عنه هذه الصلاه التي تركها. لكن على كل لو صلى فانه يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الناس الى ان يصلي اربع ركعات ويسلم مع الناس. ان بقى ما كانش تاخد الناس يسلم ركعتين يا المقامة لا ما عاوزين لا الا المفروض لا الا التي اقيمت لا ضعيفة او الا المقامة ضعيفة لكن الصحيح الا الايه الا الطلب. نعم طيب احنا نقص ان دولة عشان الصباح ونقم ان شاء الله في الاسبوع القادم ونقم الاسبوع القادم كل عام الشيء كل مرة في الدولة.